السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية: مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بعيد قطعان، بعدما بين صاحب الكفاية بأن إطلاقات التخيير محكمة ولا مجال للترجيح ولا مجال مع عدم تمامية أدلة الترجيح لتقييد إطلاقات التخيير بروايات الترجيح، كي تكون النتيجة أن كلما لا يوجد ترجيح بين الخبرين المتعارضين نلتزم بالتخيير، ومع وجود الترجيح نلتزم بالترجيح. هذا نتيجة تقييد إطلاقات التخيير بروايات الترجيح. صاحب الكفاية يقول: تقييد هذه الإطلاقات هذا بعيد قطعا. لماذا؟ لأن في هذه الروايات عندما أجاب الإمام عن السؤال عن حكم المتعارضين وحكم بالتخيير، لم يستفصل الإمام سلام الله عليه بأن هاتين الروايتين متكافئتين من جميع الجهات أم متفاضلتين، هل هناك ترجيح موجود أم لم يوجد، إذا كان الترجيح موجود رجح، إذا لم يكن الترجيح هنا تخير. الإمام ما استفصل بين صورة الترجيح وعدم الترجيح، هذا أولا. ثانيا، أن الروايتين المتعارضتين يكونا من جميع الجهات متكافئتين ومتساويتين هذا نادر جدا، من جهة صفات الراوي، من جهة الدلالة، من جهة الأمور اللي توجب الأقربية إلى الواقع، أن يكون الخبران متساويين من جميع الجهات هذا جدا ضعيف ونادر. ولهذا صاحب الكفاية يقول: ومع أن تقييد الإطلاقات الواردة، إطلاقات الدالة على التخيير وواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما، يعني كون المتعارضين متعادلين أو متفاضلين. متعادلين يعني ما بهن ترجيح، متفاضلين يعني أحدهما أفضل وذا مزية توجب التفضيل والترجيح على الرواية الأخرى. الإمام ما سأل أن الروايتين هذه فاقدة لما يوجب الترجيح والتفضيل أم لا. ثانيا، مع ندرة كونهما متساويين من جميع الجهات جدا أن تكون الروايتين المتعارضتين غير متفاضلتين ومتعادلتين متساويتين. زين، مع هذين الإشكالين أن تقييد الإطلاقات بعيد قطعا، هاي بعيد قطعا خبر أن. زين، هذا البعد ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أنه حتى لو كانت بعض الروايات الترجيح ظاهرة في الترجيح لابد أن نأولها ونرفع اليد هذا الظهور، إما بأن نجعل ظهور الأخذ بالرواية ذي المزية في الاستحباب ونحمل على أنه يفضل يستحب أن تأخذ بالرواية اللي فيها ترجيح، أو نقول هذا الظهور غير مراد قطعا إذا كان ظاهر في الوجوب، في وجوب الترجيح، بحيث لو لم يكن ظهور المقبول في ذاك الاختصاص، يعني اختصاصا بزمان تمكن الإمام اللي نتيجة التعارض إذا ما تمكنت أن تأخذ بإحدى الروايتين أرجح حتى تلقى إمامك، ماكو تأخير بعد، بحيث لو لم يكن ظهور المقبول في ذاك الاختصاص في صورة اختصاصها بزمن ظهور الإمام سلام الله عليه وصورة التمكن من لقاء الإمام سلام الله عليه لوجب حملها عليه، يجب أن نحمل الرواية على صورة التمكن أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب، أو نحمل الرواية على ما لا ينافي عدم وجوب الترجيح. شنو اللي ما ينافي وجوب الترجيح؟ الاستحباب. إذا التزمنا بالاستحباب بعد هذا لا ينافي عدم الوجوب، لأن الترجيح لم يكن واجب سواء كان مستحب أو كان جائز، كما فعله بعض الأصحاب مثل سيد الصدر في شرح الوافية، إلا أنه لم يحمل خصوص خبر المنقولة ومرفوعة زرارة على الاستحباب، بل صاحب الوافية حمل جميع ما دل على الترجيح على الاستحباب مطلقا، ويشهد للحمل على الاستحباب، ويشهد به يعني بالحمل على الاستحباب الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار. الروايات الدالة على الترجيح فيها اختلاف كثير، فترى في بعضها بدأت من المرجحات السندية، خذ بأصدقهما أوثقهما أعدلهما أورعهما إلى البعض، بدأت بخصوص مرجحين مخالفة موافقة الكتاب ومخالفة العام، البعض ذكرت مرجح واحد بس مخالفة الكتاب، البعض عكست بدأت بمخالفة العامة ثم موافقة الكتاب، البعض ترى جعلت الشهرة من المرجحات. هذا الاختلاف يدل على ماذا؟ على أن الترجيح لم يكن واجبا، وإلا لو كان واجبا زين بأيهما نبدأ؟ وشلون إحنا مفروض مثلا نلتزم بالترجيح مع أن هذه الرواية جعلت مجرد موافقة الكتاب مرجحة سواء كانت مخالفة للكتاب أم لا، مخالفة للعام عفوا أم لا، ورواية أخرى جعلت موافقة العامة موجبة للمرجوحية ومخالفة العامة موجبة للترجيح سواء كانت موافقة للكتاب أم لم تكن، فهذا يكشف عن أنه هذا الاختلاف الفاحش بين روايات الترجيح يشهد بأن مدلول هذه الروايات هو استحباب الترجيح وليس وجوب الترجيح. ومنه قد انقدح حال سائر أخباره، سائر أخبار يعني أخبار الترجيح غير المقبولة وغير المرفوعة. طيب، صاحب الكفاية عنده إشكال آخر على روايات الترجيح، وهي من المرجحات موافقة الكتاب، وإذا كانت إحدى الروايتين المتعارضتين مخالفة للكتاب وأخرى موافقة فهذه الرواية المخالفة للكتاب ليست مرجوحة بل في الحقيقة غير حجة أساسا. ليه؟ لأن وردت روايات ما خالف قول ربنا لم نقله، مع أن الترجيح فرع تمامية شرائط الحجية في كل منهما، لكن احنا ايهما نفضلها ونقدمها على الاخرى؟ ومعنى ذلك يعني ان كل رواية من المتعارضتين اذا يكون لها معارض ابدا في نفسها تكون حجة ونأخذ بها. زين، اذا كانت احدى الروايتين موافقة للكتاب والثانية مخالفة للكتاب، معنى هذه الروايات قول ربنا لم نقلهم، ما خالف قول ربنا فهو زخرف، وغير ذلك من الروايات، معناه انه اذا اشتبه عليكم الحجة بغير الحجة في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة، انت تأخذ بالموافقة للكتاب فتكون هذه حجة وذيك غير حجة أساسا. فهذه الروايات ظاهرها إسقاط الخبر المخالف للكتاب عن الحجية، لا ترجيح الموافق على المرجوح، مع كونهما حجة في أنفسهما، مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا، احنا عندنا نظر، عندنا إشكال ملاحظة في كونها مرجحة. وجهه، وجه النظر والملاحظة هذه، قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة. ليش؟ بشهادة ما ورد في أنه زخرف وباطل وليس بشيء، أو أنه لم نقله على اختلاف التعابير بالروايات، أو اطرحه على الجدار، أمر بطرحه على الجدار. وكذا الخبر الموافق للقوم، الموافق للعامة، ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقيتان بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لولا القطع به غير جارية. ليش؟ يقول حتى في الرواية اللي نقطع صادرة عن الإمام عليه السلام، لكن احتمال التقية موجود، أنه نحملها أصالة، أن أصالة عدم صدوره تقية. هذا الأصل غير جار أبدا. ليش؟ للوثوق حينئذ بصدوره كذلك، لأننا نثق أنه صدر تقية، إذ كان أنت مع الوثوق تجري أصالة عدم التقية، لا مجال لجريان الأصل مع الوثوق والاطمئنان بعدمه. وكذا الصدور، جهة الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب، هذا يكون موهونا بحيث لا يدم يعمه أدلة اعتبار السند ولا أدلة اعتبار الظهور كما لا يخفى، فتكون هذه الأخبار في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة، لا ترجيح الحجة على الحجة. لعل بهم إشارة إلى أن أخبار الترجيح بالكتاب على قسمين. أحيانا الإمام يقول في البداية كل ما لم يوافق قول ربنا لم نقل. على نحو الإطلاق ما له علاقة بمقام التعارض. أحيانا لا يسأل الإمام بأي خبرين آخر، الإمام يقول له خذ بما وافق الكتاب وذر ما خالف الكتاب. فروايات الترجيح تختلف، بعضها وردت في طرح الرواية المخالفة للكتاب في البداية حتى لو كانت رواية واحدة وما لها أبد أي معارض. يجي واحد يقول أولاد الأنبياء ما يرثون، الزهراء سلام الله عليها لا ترث أصلا، لو لم يكن لها معارض أبدا نقول هذه الرواية نطرح على الجدار لأن صريح القرآن وورث سليمان وداود. نشوف أن الأنبياء أولادهم ورثوا من آبائهم. وأحيانا لا ترد في مقام الترجيح. شنو المحذور؟ نقول في الرواية اللي لم يكن لها معارض هذه ميزة عن الحجة، أنت ميز الحجة من يدري هاي حجة لا مو حجة، إذا انطبق عنوان ما يكون مسقطا لها عن الحجة نقول مو حجة. وأحيانا لا يرد في مقام التعارض بين الروايتين فنقول اجعلهم مرجح. ماكو مشكلة أن يكون شيء واحد فالتعارض مرجح وفي غير التعارض مسقط عن الحجية. ثم يقول صاحب الكفاية وإن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها توفيقا بينها وبين الإطلاق، إما على ذلك اختصاصا بزمان الإمام عليه السلام أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا هذا. ثم إنه لولا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات وهي آبية عنه. إذا لم نحمله على الاستحباب ولا على صورة وجود الإمام ولقائه فلابد أن نلتزم بالتقييد في أخبار الترجيح، والالتزام بالتقييد في هذه الصور لا يمكن لأنها آبية عن وهي آبية عن التقييد. كيف يمكن تقييد مثل قولي مثل ما خالف قول ربنا لم نقله أو زخرف أو باطل؟ نقول ما خالف قول ربنا لم نقله هذا مقيد بزمن الإمام، أما في زمن الغيبة إذا وجدت رواية ومخالفة لقول ربنا فنحن قلنا. يمكن هالشي يعني نلتزم به؟ ما يعني المخالف للقرآن ليس بحجة مطلقا سواء تمكنت من لقاء الإمام أو لم تتمكن في زمن الغيبة، ما هي علاقة بهالأمور؟ فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيل محكمة وليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها. نعم قد استدل على تقييدها ووجوب الترجيح في المتفاضل بوجوه أخرى إن شاء الله بكرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.